أهلا بيكم في راديو الاشتراكي. نفض الغبار عن لينين الحقيقي. لينين ليه سمعة سيئة، لسه جثته المحنطة معروضة للسياح في موسكو، وده لتقليهه من خلال النصب الزخرفي ده كواحد من النخب السياسية الشمولية في القرن العشرين. واستنادا للروايات المذكورة عن حياة لينين في معظم كتب التاريخ، مش هنلاقي ليه إرث والعنف والقمع والازدراء النخبوي لحقوق الناس العادية. لكن المفاجأة أنه لو اطلعت على حياة لينين هتعرف أنه أمضى معظم حياته ناشط مؤيد للديمقراطية، وأنه اتعرض للاعتقال والنفي بسبب نضاله من أجل الحرية السياسية في واحدة من أكثر الدول قمعا في العالم. لينين وضع حياته بأسرها دايما على المحك، واحتل مكانة في التاريخ كناشط مناهض للحرب، مطالب بوضع حد لوحشية الحرب العالمية الأولى اللي ما كانش ليها أي معنى، ووضع مخطط استراتيجي لإحلال السلام. على الرغم من أنه معروف كرمز الحقارة النخبوية السياسية، إلا أن رؤيته للعالم استندت في الحقيقة وعن قناعة لا تتزعزع، إلا أن الطبقة العاملة مش بس تقدر تغير العالم بل تقدر تديره بنفسها. لم يكن لينين مجرد داعيا للسلام والمحبة والتفاهم، لينين كان ماركسي، وده اللي وجهه لكراهية الحرب والظلم والإيمان بالطبقة العاملة. بطريقة ما كان الحكام في عصره بيضطهدوه، وأيقن الملوك والجنرالات والزعماء في العصر ده تماما زي ما أيقن لينين أنه إنهاء الحرب والقمع السياسي بيقتضي معركة، لكن انتصار البشرية في المعركة دي بيعني نهاية حكم هؤلاء، وده السبب اللي دفعهم لمطاردته خلال حياته واللي افترق عليه بعد وفاته. علشان كده فهم أعمال لينين مهم لفهم اللي حصل خلال القرن الماضي. بطل الديمقراطية. كانت الحياة في روسيا في فترة شباب لينين كابوس حقيقي. كان تنظيم الإضراب بيعد جريمة، وكان تشكيل النقابات جريمة، ونشر صحيفة بدون إذن برضو جريمة. الفلاحين المتمردين كانوا بيجلدوا، وكان العمال بيقتلوا، وكان النشطة بيتعرضوا للضرب والتعذيب والنفي والشنق. أما اليهود والأقليات الأخرى كانوا بيذبحوا بشكل اعتيادي. كانت المجاعات منتشرة، وكانت حقوق التصويت في الانتخابات شبه معدومة. الإمبراطورية دي كانت مترابطة كويس بشبكة متطورة، وكان عندها ما يكفي من الموارد المالية اللازمة من الشرطة السرية والجواسيس والجلادين. ده النظام اللي أعلن لينين عن عدوته ليه لما كان في عمر 17. نظم مظاهرة بتدعو للحرية السياسية للطلاب، وكنوع من العقاب اتفصل من الجامعة واتحكم عليه بالنفي. بدأت حياته تتشكل كمنظم لحركة ديمقراطية، خطر بحياته وتعرض للقمع والإذاء من أجل ده، لكنه زاد إصرار وأصبح عنده استراتيجيات أكتر جدية. وخلال سنوات قليلة من الاحتجاجات الطلابية دي أصبح لينين ماركسيا، عمل على تنظيم العمال داخل جماعات ثورية نشطة، وكان بيأكد أن نضال الطبقة العاملة هو مفتاح التغيير الاجتماعي، وكانت الجماعات دي بتعمل تحت مراقبة الشرطة المستمرة وملاحقتها للنشطة. لينين اتسجن واتنفى بسبب الأعمال دي، وحتى في المنفى خارج روسيا كان لينين بيعمل على تنظيم الحركة العمالية المؤيدة للديمقراطية، وكان بيأكد أنه الديكتاتورية الروسية بدأت تضعف، وأن الصراع المفتوح من أجل الحرية بدأ يقرب. في عام 1905 ومع اقتراب الموجة الأولى للثورة الروسية، لينين كتب: الثورة تنتشر والحكومة بدأت تفقد سيطرتها، يجب أن تكون مطالب عمال سان بطرسبرغ المتمردين، اللي هي الدعوة الفورية لعقد جمعية تأسيسية على أساس الاقتراع العام المباشر على قدم المساواة بالاقتراع السري، هي مطالب جميع العمال المضطربين. كان طوق لينين لانتصار الديمقراطية ورغبته في التنظيم والنضال من أجل ده بيعني أنه زي العديد من النشطين المؤيدين للديمقراطية من الوقت ده وقبله، قد أمضى وقتا في السجن واتنفى خارج وطن، لكنه مع المنظمة الاشتراكية اللي كان بيقودها بقى أكتر تصميما على انتزاع الحرية السياسية والاقتصادية، على الرغم من أن النظام اللي بيحاربه بقى أكثر جنونا وعنفا. إنهاء جميع الحروب. لا تزال الحرب العالمية الأولى واحدة من أكبر الأعمال الوحشية اللي ارتكبت ضد الإنسانية من أي وقت مضى. لمدة 4 سنين غرقت الكثير من دول العالم في الغاز السام، وانتشرت الخنادق والأسلاك الشيكة على أراضيها، واتحطمت برصاص البنادق وقصف المدفعية، اتقتل ملايين من الناس وتشوهوا، استنزفت الرأسمالية قرارات بأكملها بميلها عديم المنطق لكل العنف ده. كانت الطبقات الحاكمة وحتى الديمقراطي منها بتعتقل المحتجين المناهضين للحرب، وتوجه تهم التحريض على الفتنة والخيانة لأي شخص بيشارك في الحملات المناهضة للحرب. أما دلوقتي فالحرب دي بتذكر باعتبارها كارثة لم يكن ثمت طائل منها. ما اتكشفتش وحشية الحضارة الأوروبية بشكل أكتر وضوح زي ما انكشفت في الحرب دي، لكن في الوقت ده أشادت جميع الشخصيات السياسية المرموقة تقريبا في أوروبا بالحرب، بما في ذلك الاشتراكيون المعتدلون واللي سعوا لاحتلال مكانة رسمية في المجتمع المهذب ده. كان اتخاذ موقف مناهض للمذابح الجماعية أمر غير قانوني وغير شرعي. في المناخ ده اتقدم لينين صفوف نضال، مش بس ضد الحرب لكن ضد النظام اللي جعل من الحرب أمر لا مفر منه. دعا لينين وقام بتنظيم العصيان والتمرد ضد نظام الحرب المناهض للديمقراطية بشراسة، ودعا الجنود لاستخدام أسلحتهم مش ضد إخوانهم المضطهدين في البلدان الأخرى، لكن ضد الحكومات والأحزاب في جميع البلدان. لما بدأ الجنود بالتآخي مع جنود الجيوش المعادية أثناء الحرب بتبادل الأحاديث ومبادلة الهدايا ولعب الكورة بين الخنادق، أعلن القادة العسكريين إن من يقوم بذلك سيتهم بالخيانة وسيكون عرضة للاعتقال. كتب لينين بإثارة كبيرة عن هذا التمرد ضد العنف الذي ديمقراطي البغيض قائلا: التآخي هو طريق السلام، لا يعمل هذا المسار من خلال الحكومات الرأسمالية أو من خلال التحالف معهم ولكن ضدهم، وهذا الطريق هو بداية كسر الانضباط البغيض داخل سكنات السجون، وانضباط الجندي وضعته العمياء لضباطه وجنرالاته هو كسر الانضباط للرأسماليين. كان إيمان لينين بالطبع العاملة هو اللي دفعه للنضال من أجل الديمقراطية ومناهضة الحرب وتحفيز المقاومة والتمرد ضد النخب السياسية أينما ظهرت، وكان ده اللي هو الماركسية الأصيلة هو اللي خلاه قائد للثورة الروسية سنة 1917، واللي أزاحت الحكومة المؤيدة للحرب من خلال حركة جماهيرية ضخمة بقيادة الطبقة العاملة المنظمة. لينين اليوم: بعد مرور قرن من الزمان الرأسمالية لم تهزم بعد، لسه بنعيش في عالم بتعد الوحشية والحروب هي روتينه العادي. الديمقراطية بمفهوم العالم ده مجرد خدعة بتنفق المليارات سنويا على الطيارات المقاتلة وبناء السجون ومعسكرات اللاجئين. النضال من أجل الديمقراطية الحقيقية ووضع حد للاضطهاد والعنف وتحفيز العصيان والمقاومة والإيمان بقوة وإمكانات الطبقة العاملة، الأمور دي خطيرة بالفعل على اللي بيأيدوا العنصرية وبيدافعوا باستماتة عن الرأسمالية زي ما كانت من قبل بالنسبة للقياصرة في عهد لينين. ده السبب اللي خلى من حياة لينين رواية مرعبة بالنسبة للدوائر السياسية الحاكمة. علشان كده على كل شخص عايز يناضل ضد الحرب والقمع والظلم إنه يعيد قراءة حياة لينين مرة أخرى على محمل الجد. كنتم مع راديو الاشتراكي.